رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. نواصل رحلتنا في باب الجماليات مع أحد أبرز المتخصصين في الفن والجماليات الأندلسية، ضيفنا الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا فالخيث، أستاذ تاريخ الفن بجامعة غرناطة. نصل إلى محطة خاصة وإلى مكان يقرأ كما الكتاب المفتوح، هو خلاصة رؤية جمالية وذاكرة حضارة عبرت عن نفسها بالحجر والشجر وبالماء والضوء وبالكلمة. في هذا العدد الختامي من الموسم الأول نحاول أن نقرأ قصور الحمراء بوصفها نصاً جمالياً مفتوحاً يحمل معاني الجمال والسلطة والروح والإنسان. شيدت قصور الحمراء بعقل هندسي وحس جمالي في آن واحد. في هذا الفضاء تمتلئ الجدران بالكلمات وتعانق النصوص السطوح. هنا تتحول العمارة إلى نص ويغدو الخط العربي أو الكوفي المعماري عنصراً بنائياً ليقدم للحضارة الإنسانية جمعاء ما يمكن وصفه بعمارة الكلمات. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
قصر الحمراء هو قصر أو مجموعة من القصور بالأخرى صمم ومبني من قبل عقول في نفس الوقت شعراء وكتاب. إذا ننظر إلى كتب فترة قصر الحمراء، عناوينها الكثير من عناوينها تتعلق بمفهوم الحديقة والبستان، يعني أندلسيون غرناطيون يعتبرون الكتب كأنها حدائق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يلاحظ بشكل واضح أن قصر الحمراء مصممة كأن الذين صمموها صمموا الكتب بنفس الطريقة. الفسيفساء السليش هي عبارة عن أجلفة الكتب تحمي الكتابة الكلمة. جدران الحمراء كلها مليئة بالكلمات، لكن الكلمات غير موجودة أبدا طبعا على الأرض ولا على المسافات السفلية للجدران، تبدأ دائما فوق السليش. لهذا سبب السليش هي عبارة عن أجلفة الكتب، وحتى عند نفس التصاميم الهندسية التي صممت بها الكتب أجلفة الكتب. بالإضافة إلى ذلك، إذا نزعنا كل العناصر البنائية ونترك الكلمات في محلها تبقى العمارة مبنية بالكلمات. أنا أصف عمارة الحمراء بعمارة الكلمات. ليس هذا هو حسد، بل طور قصر الحمراء نوع جديد من الخط العربي، أنا سميته الكوفي المعماري. الكلمات تتحول نفسها إلى أعمار مصغرة، الحروف تشكل أقواس مفصصة، والكوف مسحر اللي له نهايات بشكل نباتات. وهناك عندنا الكثير هذا القصر الحمراء كلها مواب بهذا النوع من الكوفي، الكوفي المعماري، من كلمات صغيرة مثل بركة أو يبن حتى تشكيلات كوفية معمارية كبيرة تغطي خيصا كبيرا في الجدران. إذا نضيف إلى ذلك النقوش أو الكتابات القرآنية التي تنتشر في كل قصور الحمراء، توصل إلى أن قصر الحمراء هي عمارة الخط العربي بامتياز. هذا كله يجعل قصر الحمراء في موقع مميزة جدا في تاريخ العمارة الإسلامية وحتى العمارة العالمية بشكل عام. وصف حسن ماي والكاتي والرسام الكبير التونسي ناصر خمير وصف قصر الخمرة كالقصر الشعري الوحيد في العالم. بناة الخمرة طلبوا من الشعراء كتابة شعر خاص لكل القصور. دخول قصر الخمرة أو قصور الخمرة على الزائر أن يقرأ الجدران لهذه العمارة خصوصية نادرة في تاريخ العمارة هذا بلا شك.
تتعدد عناصر الجماليات في الفن المعماري الأندلسي، لعل أبرزها يبقى العنصر المائي الذي له في الحمراء دلالات جمالية عميقة. يكون الماء في البرك والصهاريج ساكناً مرآة ترى فيها العمارة نفسها فتتزين وتكتمل، وحين يتحرك تتحرك معه العمارة. هنا يصبح الماء عنصراً بصرياً وشعرياً ومحركا للخيال. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
للماء في قصر الخمرة دلالات كثيرة. عندنا من ناحية الماء الساكن في البيرك الصحريج والقصائد المنكوشة في الجدران تصف هذه البيرك عبارة عن مرآة التي ترى نفسها العمارة وتجد نفسها جميلة. القصائد تقارن عادة العمارة بالعروس، وهذه العروس وهي العمارة تنظر إلى صفحة الماء وتجد نفسها جميلة وكاملة. هذا فيما يخص البيدك. بالإضافة إلى ذلك البيدك مثل في بحة الرياحين أو في بركة البرتال مثلا هي بيدك كبيرة والماء ساكن يشكل هذه المرايا التي وصفتها القصائد. هذه المسافات الواسعة من الماء تؤتي إنارة خاصة، وعندما يتحرك قليلا الهواء يتحرك صفحة الماء وتناقص أشعة الشمس على العمارة وتؤتي الانتباه إنه هي عمارة متحركة، وحركة العمارة هي من الأساطير، يمكن إذا جاز هذا التعبير، الشائع في الفكر الجمالي العربي خاصة بالعمارة، العمارة المتحركة، لأنه دائما كما يقول ابن الخطيب في كتابه كتاب السحر والشعر، هو يعتبر الفن الأرقى بمثابة السحر، لأنه يمكن أن يعطي المشاهد صور غير موجودة في الواقع خيالية. ميزة من ميزات هذا الفن هو إثارة الإعجاب الاستغراب. عندنا كذلك الماء المتحرك مثل ما يحدث في قصر الأسود، فرة الأسود في مركز القصر، وكذلك أربع سواقي يتحرك الماء فيها ويربط القصر وحجرات قبض القصر في كل الاتجاهات. لهذا السبب عندنا في قصر الخمرة الماء الساكن والماء المتحرك. بنات الخمرة يشيرون بشكل دائم إلى الماء كرمز الجود السلطة والكرامة كذلك الندى، ولهذا السبب للماء أبعاد رمزية سلطوية وحياتية وجودية أيضا، بالإضافة إلى أبعاد رمزية روحية.
لا يقف حضور الماء عند الجمال الحسي فقط، فالآيات القرآنية المنقوشة في القصور تربط الماء بالطبيعة وبالجنة الأرضية وجنة الآخرة. وننتقل في التجربة من تأمل الحدائق والمياه إلى تذكر الخلق الإلهي وإلى معنى الحياة. هنا يتحول الماء من عنصر معماري إلى رمز روحي عميق، يقول الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
للماء أيضا أبعاد رمزية الروحية، فإذا قرأنا الآيات القرآنية المنقوشة في تلك القصور نجد أنهم اختاروا آيات قرآنية متعلقة بالطبيعة، الجنة الأرض والجنة الآخرة كذلك. هذه الآيات القرآنية تحاور أيضا البناء المعماري، وننتقل من تأمل الماء والحدائق المبنية والمزروعة إلى الآيات القرآنية التي تذكرنا أن كل هذه الطبيعة هي من الخلق الإلهي والماء ومن من الإلهي، ونلج أو ندخل فضاء له، يعني الجمالية المادية المتعلقة أو النابعة من الماء ومن النباتات والصخرفة إلى آخره، وكذلك هذا البوت الروحاني للكلمة الجليلة القرآنية.
ومن العناصر الأساسية كذلك في العمارة الأندلسية نجد الضوء الذي لم يستعمل عبثاً. في قصور الحمراء لا يستعمل النور صدفة، وبهذه العناصر يتحول الحمراء إلى درس تطبيقي ونظري في علم الجمال العربي، يقول الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
فيما يخص النور، عندنا أيضا بالإضافة إلى ألعاب النور والضوء الواضحة والمتناولة، عندنا أيضا إشارات في أماكن معينة إلى النور الإلهي، مثل في كات عرش يوسف الأول، حيث سقف الخشبي الكبة الخشبية العظيمة اللي يعتبر أهم أصنوع خشبية في تاريخ الفن الإسلامي، ظلت مثلا في أكبر كات عرش وصلتنا من القرون الوسطى غربا وشرقا، هي كات كوميرش، كات عرش يوسف الأول. في السماء السابية هو تمثيل يعني هندسي للعرش والكرسي والنور الإلهي. هذه الكلمات مذكورة في القصيدة المنقوشة في مكان عرش يوسف الأول، مشيرة إلى السقف، معناها في ذكر واضح عن طريق الشعر ولكن مستلهم من القرآن الكريم إلى النور الإلهي. معناها في كسر الخمراء يمكننا أن نجد أشكال نوع لل النور الإلهي المذكور في القرآن الشريف، كذلك في الألعاب النور والضوء كيف يستعملون كما هو معتاد في العمارة الإسلامية تدرجات ضوء النور والظل لخلق أجواء مريحة وتأملية، وإضافة إلى ذلك استعمال الضوء بنوايا أو مقاصد جمالية بحتة كما يحدث في ميرادور أو مشرف الاندراخة، حيث عندنا سقف بلور ملون وقصيدة شعر يشير إلى النور، تقول القصيدة إن النور واحد وتعددت الألوان، يعني جمالية الضوء والنور مذكورة ومؤكدة بالقصيدة المنقوشة هناك التي تصف هذا السقف. يعني كل هذه القصور الخمراء هي حقيقة درسا تطبيقيا ونظريا لعلم الجمال العربي، وأنا لما كتبت رسالة دكتوراه عن تاريخ علم الجمال عند العرب توجت هذا الكتاب بكسر الخمراء، وقدمت كسر الخمراء كأنها كتاب جمالي تعبر عن جمالية العربية في مرحلة استكمال هذه الجمالية، وتمكنت من تقديم كسر الخمراء بصفة كتاب جمالي أو كتاب نظريات علم الجمال، لأن القصائد المنقوشة تقدم نظرية جمالية متكاملة وهي نادرة في تاريخ علم الجمال.
رغم إعجاب الزوار بقصور الحمراء، تبقى التجربة في الغالب سطحية وبصرية فقط. من هنا تأتي الدعوة إلى تقديم الحمراء بوصفها فضاء ثقافيا ومعرفيا. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
تلقي جمال الخمراء من قبل سياح قديمون من كل أنحاء المعمور، حقيقة في نظري إنهم يكتفون الرؤية السطحية. طبعا قصر الخمراء لموقع مطل على مدينة غرناطة وهي مدينة مناظر بامتياز، يعني المناظر بحد ذاتها بالإضافة إلى البيض والحدائق وكل العناصر التي أشرنا إليها سابقا، كل هذا بحد ذاته له قوة لاستذاب النظر، ولكن للأسف قراءة النقوش، قراءة القصائد، قراءة الآيات القرآنية والمعرفة الفكر النصري والفكر الإسلامي هذا بعيد عن السياح للأسف. أنا متأكد إنهم لا يتعمقون ولا يستمتعون كل ما بإمكانهم الاستمتاع إذا كانوا مطلعين على كل هذه الأمور الثقافية والحضارية. أنا دائما أشجع السلطات المسؤولة عن الآثار الأندلسية وكسر الخمراء بينها لتطوير وتنظيم فعاليات والبحث عن سبل لتقديم كسر الخمراء بشكل أقل سطحيا وبطريقة دقيقة وأعمق، لأنها هي عنوان لثقافة راقية جدا وعندنا المعرفة الكافية لتطوير رؤيتنا ولتوزيع أكثر وأكثر رؤيتنا على الفن.
لا تختزل قصور الحمراء جماليات الأندلس، بل يتوسع النظر إلى الجمال في المكتوب والمخطوط وفي جمال النصوص وكتابها كذلك. من هنا يولد حلم بإنشاء مكتبة أندلسية جامعة تحفظ ذاكرة آلاف الكتاب وعشرات آلاف المؤلفات، حلم موجه إلى الأجيال القادمة ليواصلوا البناء وأن لا يتركوا الذاكرة تتبدد. الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا.
رسالتي شخصية متواضعة، أذكر المفكر الكبير محمد الكرون حين قال أن النزعة الأنصنة العربية ازدحرت في بغداد وقرطبة، يعني رمزا إلى الشرق العربي والغرب العربي في الأندلس. حقيقة كان ثقافة الأندلسية غنية جدا، ثقافة راقية بكل معنى الكلمة، متنوعة من قمة من قمة الثقافة الإنسانية. واجب للكل، للعرب وغير العرب، للإسبان بشكل خاص، حماية هذه الأثار الأندلسية، وليس فقط الأثار المادية ولكن كذلك الأثار المكتوبة، الكتب المخطوطات. أنا عندي حلم وهو إنشاء مكتبة أندلسية غير موجودة في أي مكان حتى الآن، وفي هذا الغرض استغرقنا أكثر من 10 سنين، مجموعة من 164 باحث وباحثة، أغلبيتهم كانوا من الإسبان، بس ساعدونا أيضا الإخوة العرب وغيرهم، وكتبنا ونشرنا موسوعة مكتبة الأندلس بهذا العنوان، حيث وضعنا سيرة ذاتية لحوالي 3000 من الكتاب الأندلسيين وحوالي عشرات من مؤلفاتهم. كان هذا عبارة عن فهرس وإعلان حلم لأي جيل من الأجيال القادمة يبنون هذه المكتبة الأندلسية.
يشتاق الكثير من الإسباني إلى الثقافة واللغة العربية، حنين متبادل ورغبة في العودة إلى جذر مشترك شكل تاريخ هذه الأرض. رسالة شكر ودعوة مفتوحة لبناء جسور إنسانية وثقافية تتجاوز الماضي نحو فهم أعمق للحاضر. دكتور خوسيه ميغيل بويرتا في الخيث.
والإسبان في الكثير من المدن في الأوساط الثقافية والجامعات وبدعم الكثير من السلطات نعيش منذ وقود موجة من الرجوع إلى استيادة الثقافة الأندلسية على كل المستويات، مستويات ثقافية، موسيقية، مطبخية، نقول الأكاديمية، البحثية إلى آخره. الكثير حقيقة من الإسبان يشتاقون إلى اللغة العربية، إلى الثقافة العربية، ويعني كما ذكرت أو كما قلت أنا سابقا، فغرناطة تعود شيئا فشيئا إلى محيطه العربي والإسلامي، وأهلا دائما بكم الإخوة العرب لأرادنا وهي أرادكم أيضا، وشكرا جزيلا لهذه المقابلة. تحياتي لكم.
قرأنا لكم قصور الحمراء كذاكرة ناطقة وكتاب مفتوح ودرس في الجمال، وبهذا العدد نسدل الستار على الموسم الأول من رحيق الأندلس على أمل لقاء قريب في مواسم جديدة نواصل فيها الإصغاء إلى الذاكرة. في الأخير تقبلوا تحيات سارة بوعزارة الموصولة بتحيات أرام عباس في الإخراج، دمتم موفية لرحيق الأندلس ولإذاعة الشرق حيث تروى الحكاية من قلب الذاكرة. إلى لقاء قريب.
رحيق الأندلس